الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب المناقب. قال رحمه الله: باب في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله عز وجل به. يعبر بعض أهل العلم بالآيات بقوله المعجزات، والأولى التعبير بالآيات لأنها لفظ القرآن والسنة. وقد جعل الله عز وجل آيات كثيرة قبل مبعثه وفي حال مبعثه. وألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا جامعا في هذا الباب أسماه دلائل النبوة، إذ أن الله عز وجل جعل من الدلائل القرآنية والدلائل النبوية والدلائل الواقعية الحسية، ما يدل على نبوته وعلى عظيم منزلته. ومنها تكثير القليل من الطعام وتكثير القليل من الماء، ومنها تكليم الحجر له، ومنها استجابة دعائه، ومنها ما حصل له من النصر العظيم في مواطن مثلها لا ينصر الضعيف، ومنها دفاع الله عنه. الله يعصمك من الناس. ومنها كذلك ما أظهره من بيت المقدس حين كذبته قريش وجعل يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. ومنها تكليم بعض الحيوان له، حيث شكى إليه الجمل أن صاحبه يتعبه في أمور كثيرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بشار ومحمود بن غيلان قال أنبانا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن. أخرجه مسلم وأحمد والدارمي في لفظ مسلم: يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. وكذلك تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا سمرتين فجاءتا فالتم عليه حتى قضى حاجته ثم رجعتا لشأنهما. قال: هذا حديث حسن غريب. أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب قال: كان مع رسول الله أو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول في قصة في قصعة، يعني يأكلون من قصعة واحدة وهي إناء صغير، من غدوة حتى الليل، من الصباح إلى الليل وهم يأكلون ويتناوبون، ومع ذلك لم ينتهي ذلك الطعام. يقول: عشرة ويقعد يقوم عشرة ويقعد عشرة. قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، أي أن الله جعل البركة فيها وكثرها. وهذا كثير في سنته. خرج أحمد الدارمي قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. باب. وفي السند المتصل: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي لعله الرواجني الرافضي الخبيث قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور، الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن عن عباد بن أبي يزيد، ويقال عباد بن يزيد مجهول، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. خرجه الدارمي وهو ضعيف كما ترى. قال: هذا حديث حسن غريب، وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال عن عباد بن أبي يزيد منهم ابن أبي المعزاء، على أي حال فهو ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع، يعني بجانب جذع، بمعنى لاصقه، واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة، يعني شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدا له، آية من آيات الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت، أخرجه ابن ماجه وأحمد وأصله في الصحيح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة وحديث أنس، هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث في باب الخطبة على المنبر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد ابن سليمان الكوفي ثقة قال حدثنا شريك القاضي ضعيف عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي، قال إن دعوت هذا العذق، يعني ما يكون متدليا من الشجرة من النخل ونحوه، من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي، صحيح دون قوله فأسلم الأعرابي، أخرجه الدارمي، وله ما يدل عليه أيضا من أنه أمر سمرتين أن تأتي إليه فجعلتا يخطان الأرض خطا حتى أتيا إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري البصري عن علباء بن أحمر اليشكري صدوق من القراء قال حدثنا أبو زيد بن أخطب رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا له، قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض، خرجه أحمد جمله الله ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. قال أبو سند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن من الأثبات في مالك قال عرضت على مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول، قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، لأن الإنسان إذا جاع عجز عن رفع الصوت وعن إيصال الكلام، فهل عندك من شيء أي من طعام ونحوه نهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير، يعني نوع من خبز الشعير صغير، ثم أخرجت خمارا لها نصيفا وهو ما يوضع على الرأس أحيانا، فلفت الخبز ببعضه حتى لا يتفرق أو يتناثر في الطريق، ثم دسته في يدي وردتني ببعضه، يعني ناولت أنس بن مالك رضي الله عنه وردته ببعض الخمار الزائد، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس يستمعون له ويستفيدون منه، قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة، يعني استفهام إخباري، ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبو طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قوم. وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسل الخبز مع أنس، فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله. فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه. ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، خشية لا يكفيهم ذلك الشيء هو من معه. وقد عرفوا إثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأكل وحده، وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس بعثني أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس أمر أبو طلحة أم سليم أن تصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة ما أرسلتني إليه. أفاده الحافظ رحمه الله. فقلت نعم، قال بطعام، فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، إذ يستأنس من أبي طلحة الإذن. قال فانطلقوا، فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، لأن الطعام كان قليلا لا يكفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، يعني ماذا أنت فاعلة، وليس عندنا ما نطعمهم، في قلة ذات يد الصحابة رضي الله عليهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم، هذا دليل على فقهها وعلى عظيم علمها بخلاف زوجة جابر رضي الله عنهما. زوجة جابر حين جاءها العدد قالت لجابر بك وبك، فضحتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حين جاء العدد قالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا به، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فيه العناية بالضيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك، أعطي ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يعمل منه فتة. وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته فيها سمن، جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا العسل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي دعا بالبركة. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، وهذا أصل في أن الحلقة يكون في عشرة أو نحو ذلك مما يصلح. في رواية يدخل علي ثمانية، فلا يلتزم الإنسان العشرة مطلقا إلا إذا أعطاهم ما يكفيهم ووسع عليهم بما يكفيهم، وإلا فيعطيهم ما يكفيهم. ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا من طعام يسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله جعلها له. والقوم 70 أو 80 رجلا، خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، بل زاد لجيرانهم، وهذا من فضل الله. قال أبو سلمة المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء يعني الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع أن يخرج من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني حتى توضأ جميع القوم، وكانوا 300 أو 400. وهذا من فضل الله ومن بركة جعلها في أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات الله. خرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال أبو عيسى في الباب عن عمران بن حصين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصدائي وحديث أنس حديث حسن صحيح. أما حديث عمران بن حصين فأخرجه البخاري ومسلم في قصة طويلة، وأما قصة المرأة صاحبة المزادة، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي بعد الباب الذي يلي هذا الباب، وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان في القصة الطويلة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه بالمسلمين وكانوا 1500. وزياد بن حارث الصدائي قال رحمه الله وبسند متصل: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، فعلا النبوة كرامة، كرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرم بها هذه الأمة ورحمة العباد به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلك الصبح، يعني الرؤية الصادقة الرؤية الصالحة، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، يعني لبث على الرؤية فترة من الزمن، وحبب إليه الخلوة، خلوة لطاعة الله لأنهم على بقايا دين إبراهيم، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو بالله عز وجل يدعوه ويرجوه ويتعبد له. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، أخرجه البخاري ومسلم بطوله. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الآيات عذابا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، لأنها دليل على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع للريب والشك. لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام، أي في حالة الأكل طعام يتكلم ويسبح. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، بركة من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الوضوء، يعني تقبلوا وتوضأوا، المبارك والبركة من السماء، أي من الله، من العلو، تأتي من العلو ينزلها الله، وفي رواية البخاري: والبركة من الله. وعلى هذه الرواية مبدأ البركة من الله، فتنزل من السماء. حتى توضأنا كلنا، أخرجه البخاري وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل. باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب هذه الأحاديث في بدء الوحي أخرجها البخاري في كتابه الصحيح باب بدء الوحي. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن هو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، مثل صوت الجرس وهو شديد، وهو أشد علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهذه من أيسرها. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم، أي يرتفع عنه الوحي، وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة ما لاقى من الوحي، ومعنى يتفصد يسيل عرقا. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خلقه وخلقه. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. من ما يعرف أبا إسحاق؟ من أبو إسحاق؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، نعم، ويقال له الهمداني، ويقال له الحاشدي، ويقال له الكوفي. عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، اللمة شعر الرأس، في حلة حمراء لباس أحمر، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، يعني ما بين منكبيه لطوله، بعيد ما بين المنكبين عريض، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، ولكن بين ذلك فقد تقدم الحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا سفيان بن وكيع، ما حاله؟ ضعيف. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي. قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية بن حديج عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني في لامعانه وجماله ونظافته. قال: لا، مثل القمر، أي في التدوير، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف اللمعان والصقال، فقال بل فوق ذلك وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، لأن قوله مثل السيف يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان، فرد المسؤول ردا بليغا أنه لما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما، أتي بقوله وكان مستديرا إشارة إلى أنه أراد التشبيه في الصفتين معا، الحسن والاستدارة. فهذا هو الشارح. قال: أخرجه البخاري والمسلم وأحمد، وقد وصفه الله عز وجل بأنه مثيل الشمس والقمر، وسراجا منيرا، سراجا منيرا، شبه بالشمس وشبه بالقمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بسنة المتصل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي، اختلط في آخره، عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. وفي حديث عائشة: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. شثن الكفين بفتح المعجم وسكون المثلثة وبالنون. قال: في النهاية أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ ولا قصر، ويحمل ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء، انتهى. والقدمين ضخم الرأس، يعني عظيم الرأس، ضخم الكراديس، رؤوس العظام واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. طويل المسربة، الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، إذا مشى تكفأ، تمايل إلى قدام تكفأ، كأنما ينحط من صبب، كأنه ماء ينزل من الأعلى إلى الأسفل، فيكون شديد الانحدار، شديد سريع المشي. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم في الجمال والكمال وحسن الصفات وحسن الأخلاق، وكما قيل: لم يرى هو مثل نفسه، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. أخرج أحمد قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. سفيان ضعيف والمسعودي اختلط. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة القصري مقبول إن توبعوا إلا فليا من قصر الأحنف، وأحمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر المعنى واحد واحد قالوا. حدثنا عيسى بن يونس، من هو عيسى بن يونس هذا؟ بن أبي إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس السبيعي، وإسرائيل بن يونس السبيعي، بيت علم من السبيع قريب الصنعانية الآن، إلا أن الناس كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يقول الحجوري أو يقول الحاشدي أو يقول الوادعي أو يقول كذا، يقول الهمداني، نسبة إلى همدان، وهكذا الذي يأتي من هذه المناطق ينسب نفسه مثلا إلى المهرة، والذي يأتي من حضرموت ينسب نفسه إلى حضرموت. فإلا فأغلب البلاد اليمنية، إن لم يكن كل البلاد اليمنية، منها من رحل مهاجرا، ومنها من رحل مناصرا، ومنها من رحل يعني في وافدا. قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب صدوق الهاشمي قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممقط من الانمغاط المتناهي في الطول، ولا بالقصير المتردد المتناهي في القصر، وكان ربعة من القوم أي متوسط، ولم يكن بالجعد القطط أي في شعر رأسه، ولا بالصبط أي المسترسل، كان جعدا رجلا يعني لم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد الصبوط بل بينهما، وهذا أجمل ما يكون من الشعر. ولم يكن بالمطحم بتشديد الهاء المفتوحة المنتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن، وقيل النحيف الجسم، وهو من الأضداد كذا في النهاية. ولا بالمكلثم اسم مفعول من الكلثم، وهو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة كذا في القاموس، وقال في النهاية هو من الوجوه القصير الحنك الدني الجبهة المستدير مع خفة اللحم، أراد أنه كان أسيل الوجه ولم يكن مستديرا انتهى. وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب يعني أبيض مخلوط بحمرة ليس بأبيض أمهق كحال الأوروبيين، ربما يكون شكله كشكل صاحب البرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن هذا الوصف. أدعج العينين يعني شديد سواد العينين، أهدب الأشفار جمع الشفر بالضم هو الجفن أي طويل شعر الأجفان، جليل المشاش والكتد، المشاش المشاش بضم الميم وخفة الشين في القاموس، المشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ جمعها مشاش انتهى يعني رؤوس العظام، عظيم رؤوس العظام المفاصل كالمرفقين والكتفين والركبتين، والكتد بفتح التاء وكسرها والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل وهو معطوف على المشاش، أجرد هو الذي ليس على بدنه شعر، ذو مسربة المسربة الشعر الذي في الصدر إلى الصرة، شثن الكفين والقدمين تقدم أنه عظيم مع قصر في أصابعه، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صب سريع المشي والانحدار، وإذا التفت التفت معا يعني ما يلتفت برأسه يلتفت بجميع جسمه، بين كتفيه خاتم النبوة كالثلاليل أو كبيض الحجلة في أوصاف تذكر فيه، وهو خاتم النبيين آخرهم، أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، أجود الناس كفا كما قال جابر مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأشرحهم صدرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وأصدق الناس لهجة حتى أن كفار قريش كانوا يسمونه بالصادق الأمين، وألينهم عريكة طبيعة ليس بأصحاب النفور، كثير من السلفيين الآن يخالفون هذه الأوصاف يجعل السلفية كأنها شدة وغلظة. السلفية لين العريكة، حسن الخطاب، حسن الجواب، الابتسامة، الرفق، الإحسان، ليست فقط الشدة الشدة حتى ينفر الناس من السلفي. السلفي حقا ظاهرا باطنا هو الذي يلتزم الشريعة وحسن الأخلاق ظاهرا باطنا. الشدة في موطنها ممدوحة وفي غير موطنها مذمومة، الرفق في موطنه ممدوح وهو الأصل وفي غير موطنه مذموم. لأنهم عريكة مع شدة الناس عليه يبتسم، يعطي مال لما أبيك ولما جدك يلتفت إليه ويبتسم ويعطيه، وأكرمهم عشرة سواء مع زوجه أو مع أصحابه، لا يمل في حديثه ولا يمل في رفقته ولا يمل في أي شيء من شأنه. من رآه بديهة هابة، مهاب. ولذلك لما أراد أبو جهل أن يقفز عليه جعل الله ذلك الهبة في قلبه ورأى هولا وأجنحة أيضا. ومن خالطه معرفة أحبه، عرف حقه أحبه لعظيم شمائله وحسن خصاله. يقول ناعته أي واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف ومعانيه صحيحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممقط الذاهب طولا. وسمعت أعرابيا يقول: تمقط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة أن ينحني قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. وأما المكثلم فالمدور الوجه. وأما المشرب فهو الذي في ناصيته حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور. يقول: انحدرنا من صبوب وصبب. وقوله: جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة. يقال: بدهته بأمر أي فاجأته. حتى أن كثير يتحدون يعني معرفة معنى هذا الحديث، فلذلك يحفظ مع معانيه لا سيما من كلام الأصمعي. ولذلك ساق الترمذي رحمه الله معاني الحديث على خلاف فعله في بقية الأحاديث، لأن مثل هذه الألفاظ لا سيما مع بعد الناس عن العربية يقع لهم الضعف، يقع لهم الضعف كثيرا، والله المستعان. هذا ذكره الترمذي في عهدهم لحاجتهم إليه. كيف بعهدنا؟ أكثرنا ما يعرف أسماء أعضاء جسمه، ولذلك يعبر الناس ما يعرف كوعهم بوعه. قال: باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يتكلم. وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حميد بن الأسود ابن الأشكر البصري أبو الأسود الكرابيسي صدوق يهم قليلا، عن أسامة بن زيد الذي ضعيف، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. الحديث قد جاء من غير هذه الطريق ما يدل على ثبوته، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، بل لو شاء العاد أن يعده لعده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن تمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. أخرجه البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. البشاشة طلاقة الوجه مع الابتسامة ونحو ذلك, وغالبا ما تأتي البشاشة من سلامة الصدر, وإلا فإن الإنسان إذا رأى ما لا يعجبه يتكدر وجهه ويتغير شكله. قال أبو سنة المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزع قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. فيه عبد الله بن لهيعة ويشهد له حديث جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزع مثل هذا. وبسند المتصل حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال. أبو جعفر البغدادي الفقيه ثقة قال حدثنا يحيى بن إسحاق السليحاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزع قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما, أي لم يكن يضحك حتى تظهر لهواته كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك, والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور, فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقه وإلا فهو الضحك, وإن كان بلا صوت فهو التبسم, وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها, وتسمى النواجذ. وهذا الحصر إضافي, أي بالنسبة للغالب لما تقرر أنه صلى الله عليه وسلم ضحك أحيانا حتى بدت نواجذه إلا أن يحمل على المبالغة. هذا الشارح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث الليث بن سعد إلا من هذا الوجه. باب في خاتم النبوة. خاتم ويقال خاتم. قال القاضي البيضاوي خاتم النبوة أثر بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة, وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود, وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها صيانة الشيء المستوثق بالختم ذكره العيني. وهل ولد النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة أو وضع حين ولد أو عند شق صدره أو حين نبئ؟ أقوال. قال الحافظ أثبتها الثالث وبه جزم عياض. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه أو يداويه, فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع, فمسح برأسي ودعا لي بالبركة, استجاب الله دعاءه. وفيه جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يطلقه الحافظ والنووي ومن إليهم من جواز التبرك بذوات الصالحين مطلقا فهذا لا يقبل ولا يتأتى, إذ لو كان كذلك لتبرك الناس بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الأخيار, ولم يقع ذلك. وتوضأ فشربت ودعا لي بالبركة, في فضيلة الدعاء بالبركة وهي من أنفع الدعوات, وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وتوضأ فشربت من وضوئه, يعني من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بفضله, فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. اختلف في معنى ذلك, فالزر واحد الأزرار التي تشد بها الكلل والسطور على ما يكون في حجلة العروس, يعني على هذا المعنى المراد بزر الحجلة يعني الشيء الذي مثل الحبة هذه التي يقبض بها الشيء مثل الزرار على هذا المعنى. والمعنى الآخر أنه مثل زر الحجلة, المراد بالحجلة طائر مثل الدجاجة, أكبر من الدجاجة, يعيش في أرض الحبشة وفي كثير من المناطق, فيكون كالبيضة, وبعضها كبيضة الحمامة, وفي بعضها كالثلاليل, ولعله كان يجمع هذه الأوصاف جميعا. خرج البخاري ومسلم. قال أبو عيسى الزر يقال بيض بيض لها. قال أبو عيسى في الباب عن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريد الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد، بمعنى أن حديث خاتم النبوة متواتر. أما حديث سلمان فأخرجه الترمذي في الشمال، وأما حديث قرة بن إياس فأخرجه أحمد، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث أبي رمثة وحديث بريدة فأخرجهما أحمد، وأما حديث عبد الله بن سرجس فأخرجه أحمد ومسلم والترمذي في الشمال، وأما حديث عمرو بن أخطب فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في الشمال. فهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه بالسند المتصل. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بين كتفيه، قدة حمراء مثل بيضة الحمامة، خرجه مسلم وأحمد. قدة يعني لحم يحدث بين الجلد واللحم، يتحرك بالتحريك، وقيل هي كعقدة تكون في الجسد، والمراد أنه كان شبيها بالغدة، حمراء ما إلى الحمرة، مثل بيضة الحمامة أي مدورا. وفي رواية لمسلم ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. قال القاري أي يشبه لونه لون سائر أعضائه، والمعنى لم يخالف لونه لون بشرته، وفيه نفي البرص. أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج هو ابن أرطى ضعيف ومدلس عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه وسط بين الوصفين. وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وبسند المتصل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أي واسع الفم، أشكل العينين، يأتي إن شاء الله، منهوس العقب. أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبسند المتصل. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل اللحم. أخرجه مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد فسره الراوي. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الله عن أبي يونس سليم بن جبير الدوسي المصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أي لبياضه وبهائه وحسن منظره، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض طواله كأنما ينزل من صمم، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني يمشي مشيا عاديا والصحابة يرملون خلفه رملا. في إسناد ابن لهيعة وله الشواهد. قال هذا حديث حسن غريب. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء أي أراه الله إياهم إما في المنام أو غير ذلك من الحالات، أي أنه رأى صفاتهم، فإذا موسى ضرب من الرجال أي نوع من الرجال كأنهم الرجال شنوءة نوع من قبائل العرب عظام الأجسام حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة، هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، ولقب شنوءة للشنآن كان بينه وبين أهله، والنسبة إليه شنوئي بالهمزة بعد الواو والهمز بغير واو. قال ابن قتيبة سمي بذلك من قوله رجل فيه شنوءة أي تقزز، والتقزز بقاف وزاين التباعد من الأدناس. قال الداود رجال الأزد معروفون بالطول كذا في الفتح. ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيته به شبها عروة بن مسعود أي الثقفي. وكأنما خرج من ديماس، خرج من حمام قد اغتسل. ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وذلك حين دحية الكلبي، وذلك حين يتشكل بصورة آدمي. قال هو ابن خليفة الكلبي، أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في سن النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين مات. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 65 شاذ، أخرجه مسلم وأحمد. تقدم أنه ابن 63، فمن قال 65 أضاف الكسر، ومن قال 60 أنقص الكسر، وهذه عادة عربية. ومن قال 63 فهو العمر الحقيقي. نبئ ل40 ومكث في مكة 13 ومكث في المدينة 10 سنوات. قال أبو سند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بن هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو 65. قال أبو عيسى هذا حديث حسن الإسناد صحيح. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يعني يوحى إليه وتوفي وهو 63. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وأنس ودغفل بن حنظلة. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد الباب الذي يلي هذا الباب. وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه الترمذي في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وله حديث آخر رواه مسلم عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وأما حديث دغفل بن حنظلة فأخرجه الترمذي في الشمائل. قال الترمذي ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. خرجه مسلم وأحمد. فكم سيكون عمر معاوية حين موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بالسند المتصل حدثنا عباس العنبري والحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. خرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله في صحيحه من طرق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي. قلت في الدرة الفريدة شرح المبادئ المفيدة وما دعاني إلى ذكر بعض الشمائل المحمدية أمور. الأول معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لما في ذلك من الأهمية من حيث العلم والعمل. فهو القائل خذوا عني مناسككم، خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله. والقائل صلوا كما رأيتموني أصلي، خرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. الثاني الاقتداء بكتاب الله عز وجل حيث حول كثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ويكون هذا الشرح كالتفسير لتلك الآيات، ويدخل في ذلك موافقة مرضات الله عز وجل محبه. الثالث الرد على المخالفين لسبيل المؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أظهار شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به ويتعرف عليه عملا بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إلى أن قلت ومحبته صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المؤمنين بمعرفته من شمائله وسيرته. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين ولهم، حريصا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبل وأحسن الطرق. ذا خلق عظيم، شجاعا كريما حيا بشوشا غضبه لله، نظيفا طيبا جميلا فصيحا شريفا وفيا متواضعا أمينا عادلا صادقا. وأما خوفي من ربي وحسن عبادتي فهو القائل قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، صبورا شكورا كان متصفا بكل خلق النبيل متنزها عن كل رذيل. هذه ذكرناها يعني بغير أدلتها وإلا مذكورة في الموطن بأدلتها. وكاملا متميزا بجميع صفات الكمال الخلقية والخلقية ودراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية والخلقية والخلقية هي دراسة لدين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.